لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن عوائد الاستثمار في الأسواق العامة وحتى الأسواق الخاصة. كيف ممكن خسارة 50% تأثر عليك على المدى البعيد؟ وش أداء السهم اللي تتطلبه على أساس أنك تعوض هذه الخسارة؟ فما بالك بخسارة 60 أو حتى 70%، واللي هو صار رقم معتاد نشوفه كثير في الأسهم التقنية. نقاش سريع بيني وبين عبد الله حول هالموضوع، وبعدها رح ننتقل مباشرة للحديث عن نتائج أنغامي لعام 2022 واللي أعلنت عنها الشركة تقريبا قبل أسبوع. تحليل كامل لكل الأرقام، هوامش الربحية، الربحية، الإيرادات، عدد المشتركين وغيرها من الأرقام المهمة. صراحة فصفصناها على قولتهم واستمتعنا بالنقاش وطولنا حتى، فالمهتم بالشركة راح يكون نقاش لطيف جدا. بعدها ننتقل للحديث عن جولة ضخمة جدا، يمكن هي ثاني أكبر جولة في العالم لهذا العام، جولة شيئن بقيمة 2 مليار دولار. راح نتكلم عن أهم المستثمرين اللي هم منهم مبادلة وسيكويا وغير، وبعض التفاصيل المتعلقة بالصفقة. بعدها راح ننتقل للحديث عن شركة نتفليكس وخطتها الجديدة في كسب مستخدمين جدد من خلال تقليل السعر ووضع إعلانات داخل هذه الخطة. أعلنوا عن 5 مليون مشترك الآن لهم ارتباط بحسابات فيها إعلانات. هذا أول إعلان عن هذا النوع من الأرقام المتعلقة بالإعلانات لدى نتفليكس. وأيضا نروح ليوتيوب واللي أعلنت عن 80 مليون مشترك في خدمة يوتيوب بريميوم، وهذا رقم ضخم جدا جدا جدا. ففي تحليل عن مستقبل الشركتين ونماذج الأعمال المتعلقة بالإعلانات والاشتراكات ووين بتروح كل منهم في المستقبل. أتمنى إذا يعجبكم هذا النوع من المحتوى أنكم تشاركون الحلقة مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم أيضا بهذا النوع من المحتوى. أما الآن فاستمتعوا. عبد الله، شفت أنا رسم بياني الأسبوع الماضي، ودائما أسمع عن هذا الرسم البياني أو عن هذه الفكرة خصوصا من وارن بافيت، واللي مشهور بمقولته أهم قاعدة في الاستثمار في الأسواق المالية أنك لا تخسر فلوسك. والقاعدة الثانية راجع القاعدة الأولى، والسبب اللي دائما يخليه يقول هالشيء أن الخسارة في أسواق المال تعويضها مو بالسهولة اللي يتوقعها الشخص. يعني أغلب الناس يتوقعون أن إذا خسرت 50% فعادي، إذا طلع السهم 50% زيادة فبالتالي أقدر أعوض خسارتي، وهذا شيء غير صحيح. ويمكن هذه أول مرة راح نعرض صورة في البودكاست، فأنا مرة متحمس. فهذه الصورة توضح كيف أنه لا، الكلام هذا غير صحيح. إذا خسرت 50% فتحتاج زيادة 100% في نفس السهم على أساس أنك تعوض خسارتك بس. فعشان كذا يعني الهبوط وإن كان يعني على مستوى 25% أو 50% فتعويضه يحتاج وقت طويل، لأنه مو من عادة الأسهم أنها تتحرك بزيادة 100% خلال يعني فترة قصيرة. عشان كذا هو دائما يقول وارن بافيت لازم تحط فلوسك في الـ ETFs أو صناديق المؤشرات، لأن هذه انخفاضاتها وتحركاتها طبعا في حالنا كانت كبيرة وليس في ETFs صغيرة جدا، هذه انخفاضاتها ما تكون عالية وتذبذباتها محدودة سواء فوق أو تحت، وهو يقول هذه أفضل طريقة للاستثمار.
معاذ، مثال أنت ذكرت الأسهم، لكن كذلك تكلمنا كثير على الشركات الريادية أو الصناديق اللي تعيد تقييم استثماراتها في شركات معينة. لما يقول صححنا بانخفاض 20% ولا 30%، يعني هذا لازم ترجع بس زي ما ذكرت بنفس الجراف اللي أمامنا أو الرسم اللي أمامنا، 25% بس عشان يرجع على تقييم الدخول قبل سنتين ثلاثة. فكذلك نقطة تسعير الدخول والخروج كذلك يعني مهم. عشان كذا شفنا المستثمرين اللي دخلوا في آخر 21 وبداية 22 في شركات حتى لو هي شركات خرافية بس تقييمها عالي واضطروا ينزلونه، الآن يواجهون سيناريو يبغون الشركة تنجح نجاح خرافي بس عشان يرجع فلوسه اللي حطها. يذكرني كمان الرسم البياني هذا ب النقطة النمو المركب اللي دائما كمان يتكلمون عليها كثير من المحللين أو المستثمرين، لأنها كذلك شيء آخر ما يجي بالتعود أو العام، يعني متعودين على تحليلات خطية كذا يعني بالعادة كلنا نفكر، لكن النمو المركب يعني يختلف بشكل كبير. إذا استثمرت شيء بنمو مركب 6% تقريبا خلال 12 سنة يعني يتضاعف المبلغ كامل، لكن لو صار في فرق بسيط جدا اللي هو بدل 6% 8% فرق 2% هذا البسيط يتضاعف المبلغ في 9 سنوات باستخدام قاعدة 72 اللي تختصر شوي نقطة المضاعفة، بس يعني لأن المبلغ يقعد وينمي نفسه. المية ريال اللي حطيتها تصير 110 على سبيل المثال ب10%، اللي بعدها 121، اللي بعدها 132 وكذا ما تزيد عشرات. فبس ذكرت أنت نقطة الخسارة كذلك النمو المركب خاصة 30-40 سنة حتى 1-2% تفرق بشكل كبير.
فعلا يعني الاستثمار يبغى له شوية دراية بالرياضيات، ما ينفع أنك تخش كذا وأنت مغمض. ويعني في الرسم هذا لو نشوف أن الفرق ما بين النزول 50% يحتاج تعويض 100%، بس النزول 70% وهذا صار لكثير من أسهم الشركات التقنية يحتاج تعويض 233% بمعدل 3.3 أضعاف لسعر السهم. فيعني التعويض هنا يعتبر أبداً مو بسهل ويحتاج فترة طويلة. يعني أنت ممكن تشتري على قمة مثلا من قمم سبتمبر 2021 ونزلت الشركة 70%، أنت تحتاجها تطلع 233%. ما أتوقع في أي سهم للشركات التقنية اللي نزلت 70% طلع 233%. حتى متى اللي نزلت نزول حاد السنة الماضية حول 50-60% صعودها إلى الآن 100% وما رجعت لسعرها السابق قبل يعني بداية رحلة النزول. فيعني
هذا على فكرة هذا متى؟ أنا شفت اليوم تحليل سريع من أحد في تويتر يقول إذا أخذنا S&P 500 أو S&P 500 وشفت شركات التقنية الكبيرة ارتفعت في السنة هذه 44%، لكن 493 شركة ثانية غير السبعة هذول الكبار زادت 1% خلال السنة. فحتى العودة اللي في الرسم البياني الأخضر الفاتح لازم كمان تكون مختار سهم يعني مميز، مو بأي سهم يقدر يسوي حتى عودات جيدة، مو بشرط عودات للقمة.
يعني مثال على سهم كثير ناس يعني تحمسوا معاه هو لوسيد مثلا. لوسيد يعني طايح الحين أكثر من 80% من قممه، فيعني تعويض هذه الخسارة. أنا عندي كثير من الأصدقاء اللي تحمسوا مع الإعلانات اللي صارت في بداياته يعني في 2020 و2021 وشروا، ويعني خسرانين خسائر ما هي بسهلة. حتى يوم ربحوا في لحظة من اللحظات كانوا متوقعين أن السهم يعني بيوصل للسماء فاحتفظوا بأسهمهم، واليوم يعانون من خسائر كبيرة. وهذه ذكرنا بنقطة مهمة في الاستثمار واللي أنا شخصيا يعني مؤمن فيها وأفضلها، واللي هي فكرة الDCA أو Dollar Cost Averaging، واللي هي عبارة عن الدخول المستمر بالسوق بغض النظر عن السعر. يعني مثلا أنت عندك 100,000 ريال تبغى تستثمرها وتعرف وين تبغى تستثمرها، بدل ما تشتري اليوم بال100,000 كاملة تبدأ تقسمها على فترات ما هي بقصيرة. أنا أفضل يعني 12-18 أو حتى 24 شهر وتبدأ تدخل فتصيد السوق فوق وتحت وفي النص، ويطلع عندك معدل الدخول يعني لا بأس فيه، خصوصا في أوضاع فيها اضطرابات مثل الأوضاع اللي حنا فيها اليوم. على سبيل المثال أنك بديت تستثمر مثلا بهذه الطريقة في منتصف 2021، فأنت بتكون محفظتك إلى اليوم غالبا مرتفعة ما هي منخفضة، لكن لو دخلت في 2021 منتصفها بكامل المبلغ فأنت اليوم خسران 30-35%، واللي تحتاج تعويض يعني قرابة 50% على أساس بس ترجع لرأس مالك الأساسي. فأنا صراحة يعني حب دائما أي شخص يسألني أقول له DCA لا تفكر.
في تحليلات كثيرة على DCA ومقارنته باستثمارات في القمم والقيعان لشركات مختلفة، وما عدا حالات استثنائية عنيفة كثير من التحليلات تقول أنه يتفوق، يعني لأنه فعلا ما تدري أنك متى بتاخذ تبيع في القمة وتشتري في القاع لكل مرة، يعني 4-5-10 مرات.
طبعا أنا كنت في نقاش مع أحد البنوك الاستثمارية وكان يقول لي الشخص المسؤول عندهم مدير الاستثمار يقول فعليا أثبتت الدراسات أن دخول من خلال DCA أو بدونه على المدى الطويل، يعني على مدى أكثر من 15 سنة فعليا ما يفرق بشكل كبير في أداء المحفظة، وهذا الشيء أثبتت الدراسات. يقول لكن DCA يفرق مع نفسية المستثمر، يعني إذا أنت استثمرت اليوم المبلغ كامل وطاح 30-40% نفسيتك وقابليتك للاستمرار أو حتى شعورك تجاه استثمارك راح يكون سلبي جدا، وهذا ممكن يخليك تتخذ قرارات غير سليمة. بينما لو اتبعت الـ DCA وإن كان النتيجة النهائية، لو قلنا أنت عندك هدف 15 أو 20 سنة النتيجة قد تكون متقاربة جدا، لكن شعورك النفسي ممتاز،
مبسوط 15 سنة مبسوط.
أي السوق مثلا طايح 30% وانت طايح 5%، السوق طالع وانت طالع مع أو يعني حوله. فيعني أنا زي ما قلت أنا DCA بالنسبة لي من أهم الطرق في الاستثمار.
نتكلم عن شركة من شركات المنطقة في سوق الأسهم أنغامي، كثير مننا يعرفها أو استخدمها.
طالعة ونازلة
فيعني على نقطة متى تعرف متى تبيع متى تشتري. أعلنت نتائج عام 22 وكذلك بعض نتائج الربع الأول من 23، يبدو أنها نمت على الأقل في الإيرادات بشكل كبير، 37% تقريبا، وصلوا إلى 48 مليون أو 48 مليون ونص دولار، وكان النمو مو بس من الاشتراكات، يعني الاشتراكات نمت بشكل بسيط 5%، لكن الإعلانات كذلك نمت بنسبة جيدة 22%. ولكن اللي مثير للاهتمام كان مصدر جديد للإيرادات كامل اللي هو الفعاليات المباشرة، كان 19% من إجمالي الإيرادات، دخلوا 9.4 مليون دولار منه. وش رأيك بالتحول هذا أو الإضافة هذه لأنغامي وطريقة أو نموذج العمل؟
أبا أقولك وش رأيي، بس أول شيء أنا أختلف معاك، أنت قلت نمو كبير أو قوي، أنا شوف 37% لشركة يعني قاعدة عملائها اللي يدفعون اشتراكات 1.5 مليون أنا أشوف أنه نمو ما هو المتطلع إليه صراحة. يعني
حتى في قطاع الموسيقى معاذ، يعني الموسيقى شوي لها تحديات في يوتيوب وغيرها سبوتيفاي.
بلا شك هم عندهم منافسين شرسين، يعني عندهم ديزر وعندهم سبوتيفاي وابل ميوزك ويوتيوب ميوزك، فيعني عندك ساوند كلاود المجاني، فيعني عندك منافسين كثر. لكن في النهاية كمستثمر في شركة تعتبر يعني ناشئة إلى حد كبير على الأقل من ناحية الأرقام، أتطلع إلى أرقام أكثر عنفا من ذلك. يعني الشركات الناضجة جدا أتوقع منها هذا مستوى هذا النمو أو حتى أقل قليلا، لكن شركة مثل أنغامي أنا أتوقع منها يعني فوق 60-70% على الأقل. لكن جوابا على سؤالك وش رأيي بقطاع الفعاليات اللي أضافوه، طبعا هم يبدو عندهم شركتين، واحدة اسمها سبوتلايت واحدة اسمها أنغامي لابز أو مختبرات أنغامي، وهم اللي سووا الفعاليات وقدروا يجيبون 9.4 مليون دولار كإيرادات. وهنا في نقطتين مهمة. واحد، رأيي أن هذا القطاع أنقذهم العام هذا، لأن لو ما كان عندهم هذه الإيرادات اللي هي أول مرة يعني تكون موجودة في الشركة، كان بيكون مستوى نمو الإيرادات 10% بدل 37، لأن شكلت هذه الإيرادات قرابة 20% بالنسبة لهم. الشيء الثاني يعني سؤال حقيقي عن جودة هذا الإيراد، لأنه هامش الربح فيه 25%، فهل هو ممكن هذا الهامش يتزايد مع الوقت ولا يقل مع الوقت؟ فلو افترضنا أن العام هذا 2023 قدروا أنهم يضاعفون إيرادات الفعاليات أو حتى يزيدونها 3 أضعاف إلى 20 أو 30 مليون دولار، فهل ممكن أنهم يحافظون على هوامش الربحية؟ هل ممكن تزيد ولا تنقص؟ ما أدري. وكم صافي أرباحها في النهاية؟ لكن هنا يجي سؤال أهم عبد الله، واللي هو أنا مستثمر في شركة تقنية عندها القدرة على يعني توزيع الموسيقى من خلال منصات مختلفة وتطبيقها إلى آخره. الآن صارت شركة فعاليات، لأن اليوم 20% أنا بفترض وأعتقد هذا اللي بيصير إذا استمروا بشكل صحيح. اليوم في السنة الأولى، ويمكن ما كانت حتى سنة كاملة من الفعاليات، مثلت 20% من دخلهم. يعني أنا أتوقع مع نهاية 2023 إذا استمروا فعلا وكانوا مركزين عليها ممكن توصل إلى 40%. طيب وش هذا الشيء يعني عن مكررات الربحية لشركة فعاليات مثلها مثل أي شركة فعاليات؟
مو مثل بالضبط، لأن عندهم الحقوق الملكية الفكرية لكثير من الأغاني، وأعتقد هذه نقطتك اللي قبل شوي حقت نسبة الإيراد، أعتقد هذه خط دفاع بالنسبة لهم أنه ما تنزل الهوامش بشكل كبير، لأن عندها يعني قدرة تنافسية معينة صعب تروح بشكل سريع. لكن إذا فعلا أسعارهم أكثر بكثير فبتتأثر بلا شك، بس ما حتى تنزل على طول يعني.
وهنا في نقطة عبد الله، واللي هي أعداد المشتركين. يعني أنا بالنسبة لي هذا من أهم الأرقام اللي يعكس مدى يعني نضج المنطقة بشكل عام تجاه نموذج عمل الاشتراكات في مجال البي تو سي أو الدايركت تو كونسومر. فهم أعلنوا عن أرقامهم، 1.5 مليون تقريبا مشترك اللي هو يدفع. في إعلانهم السابق كان عندهم حول 20 مليون مستخدم شهري، فمنهم تقريبا يعني وقتها يوم حسبناها كانت 6-7% أو 5-6% من المستخدمين عندهم اشتراكات معهم. فاليوم قاعدين نشوف زيادة عن نتائج العام الماضي بنسبة 21%، يعني في تطور ملحوظ. بنفس الوقت يعني سعر اشتراكهم ترى أقل من منافسينهم تقريبا كلهم، يعني سعر الاشتراك تقريبا حول 19 أو 16 ريال، وأبل ميوزيك ولا سبوتيفاي أعتقد أعلى من ذلك بنسبة ما هي بسيطة، فهم الأرخص ومع ذلك يعني مستوى نمو ما هو عالي. وأحد الأشياء اللي أعلنوا عنها في تقريرهم السنوي هو موضوع نسبة تسرب المشتركين بشكل شهري أو ما يعرف بالchurn rate، وهذا كان عند 6.1 مقارنة بالعام الماضي عند 6.5. يعني في تحسن وهذا شيء مرة مهم، بس تحسن يعني قرابة 8% تقريبا في معدل التسرب، وهذا طبعا شيء إيجابي بلا شك. لكن أنا ما زلت أشوف أنه في منطقة عدد مستخدمينها الفعليين ممكن خلنا نقول 400-500 مليون مستخدم.
يعني شيل الأطفال، شيل هذا، شيل يمكن يبقى لك 150-200 مليون مستخدم، ففي مساحة.
بس هو السؤال وش اللي عندك تقدر تنافس فيه؟ ولا احنا نعرف اعتقد يعني ان سبوتيفاي ولا ابل ميوزك انا متأكد ان ارقامهم اعلى من ذلك. طبعا عندهم مزايا،
هم يقول اسف اتوقع عند بتقول عندهم مزايا اخرى في الشركات هذه الدولية. انغامي لسه تقول زي اعتقد السنة الماضية لما تكلمنا تقريبا 60% من محتوى عربي، وانا اشوف يعني مع زيادة المحتوى الأجنبي بالمنصات الثانية اللي تشوفها جميل أنهم لسه قاعدين يدورون يجدون يوسعون المكتبة العربية، لكن السؤال هل في مساحة فعلا لمحتوى أجنبي مميز يجلب مستخدمين معينين؟ يعني باخذ صفحة من كتاب نتفليكس السنة الماضية لو تذكر، مسلسل Stranger Things لما جاب ينزل السيزن الرابع أو الموسم الرابع كان في يعني تسويق غير طبيعي له، وفي بعض هذه التسويقات مع الاشتراك حقها، فيعني أنه على عنوان معين أو محتوى معين زاد يبغون يعني يسوون قفزة في عدد الاشتراكات. فهل في محتوى معين يقدرون يجيبون حتى لو أجنبي، لأن يكونون هم اللي يوفرونه في المنطقة حقوق توزيع يعني، وهي تجي يجيب لهم المستخدمين يعني ينبسطون من المكتبة العربية وغيرها وغيرها؟ إلا لأن في كثير من الفنانين والفنانات اللي معروفين في العالم العربي عند مع أنغامي أوريدي. ف يعني أنت نرجع لنقطتك الأولى، هل نمو المفروض كان أكبر؟ أعتقد في فرصة طبعا لما تشوف السكان العالم العربي، لكن من وين بتجي؟ هل يضغطون أكثر على الفنانين اللي معهم والفنانات أنه للتسويق؟ هل يجيبون محتوى أجنبي ويوزعونه معين يعني ويوزعونه في المنطقة العربية بشكل حصري، ولا بيستمرون بس بالفعاليات؟ أنا أحس أنه لا، لسه جانب الاشتراكات مهم جدا أنه ينمو مع الوقت. أتصور أن النسب الربحية بتكون أعلى بكثير.
طبعا هم يعني كان عندهم نمو في مجال الإعلانات أعلى من مجال الاشتراكات، يعني الاشتراكات زاد دخلها 5.4%. أعتقد جزء مهم من انخفاض نسبة النمو هو السوق المصري اللي أعتقد هم عندهم تركيز عالي فيه، وكلنا نعرف انخفاض يعني العملة في مصر كيف أثر على إيرادات الكثير من الشركات. هذا من زاوية. لكن على نقطتك، إحنا لو تذكر حتى في حلقتنا الصيف الماضي تكلمنا عن أنغامي لما أعلنت عن صفقتها مع عمرو دياب، وأنا يعني لقيت في التقرير السنوي حقهم تفاصيل الصفقة هذه، وهذه ميزة الشركات المدرجة أنك ما تقدر تخبي شيء. فعمرو دياب يبدو أنه الاتفاقية معه 10 مليون دولار تدفع له على مدى 3 سنوات مقابل أن يكون حصرياً يعني مع أنغامي موسيقى ما تطلع في أي مكان ثاني. فهذه صفقة تعتبر كبيرة، خصوصا إذا ما شفنا إيرادات الشركة ككل يعني 48 مليون. فيبدو أنهم قاعدين يحاولون أنهم يسوون شيء زي كذا، لكن يبدو أن أثار هذه الصفقة ما شفناها بشكل واضح في الأرقام. وفي هنا نقطة مهمة اللي هي يعني انعكست هذه على زيادة التكاليف. التكاليف بشكل عام زادت 47%، تكاليف تشغيل الشركة يعني أكثر من نسبة زيادة الدخل، وهذا أيضا مقلق. يعني طبعا هم قالوا أن طبعا في بنود مختلفة، منها بند المحتوى واللي زاد بسبب، وكتبوا التعليق عليها عمرو دياب بالإضافة لصفقة مع روتانا، وأيضا تكاليف الحفلات اللي هو شيء جديد. تكلمنا أن الهامش الربحي حول 25، فكانت تكاليف الحفلات حول 7 مليون دولار. لكن هنا في نقطة مهمة أيضا، الهوامش الربحية حقت الشركة أيضا قاعدة تدهور. كانت العام الماضي حول 25، وصلت العام هذا اللي هو 22 إلى 19%، وكان في انخفاض في هوامش الربحية على كل المنتجات، لكن أهمها وأكبرها الإعلانات، قلت تقريبا من يعني 52% إلى حول 25%، قرابة النصف يعني. وهذا شيء ما ندري وش سببه، أتوقع أنه ممكن قاعدين يدفعون تكاليف إضافية لصناع المحتوى أو للمغنيين في حالتهم، بحيث أنه يقدرون يجذبونهم للمنصة بشكل أفضل. طيب إذا قلنا طيب وش صار على أداء الشركة المالي في النهاية؟ عطني الزبدة، عطني الخلاصة. الشركة العام الماضي خسرت حول 11.9 مليون دولار، السنة هذه خسرت حول 13 مليون دولار، ففي زيادة طفيفة قرابة 10% في الخسائر الكلية. طبعا هذا مستثني كل مصاريف عملية الطرح إذا بتحسبها راح تزيد خسائرهم ب 48.5 مليون دولار وبتصير تقريبا 62 مليون دولار، لكن بحكم أن هذه مصاريف مرة واحدة فما راح نتكلم عنها رغم أنها يعني مكلفة بشكل كبير. لكن هنا يجي سؤال عبد الله، خلنا نتكلم عن السهم الحين، كيف كان أداء السهم؟ عندنا
كان أخذ يعني نزولات قوية صراحة من الاكتتاب، يمكن هذا أهم رقم أنا يعني قاعد تفكر فيه، اللي هو 88% من الاكتتاب. تكلمنا يمكن قبل شوي على ماذا يعني هذا العودة، يعني حتى هذه أكثر من الثلاث أضعاف اللي ذكرتها على 70%. يعني لو حطيت 100 ريال أو دولار صارت 12 دولار، فيبغى لك نمو 8 أضعاف أو 8 وربع ضعف تقريبا عشان يرجع لي المية دولار. تكلمنا كثير على الأسهم اللي تنزل عن أسعار الاكتتاب، وترى جزء كبير منها التقييم الأولي ووقت دخول السوق، هل هو أكثر للتخارج المستثمرين السابقين، ولا تبغى تخلي جزء من القيمة للمستثمرين الجديدين أو المستقبليين أنه يدخلون في الشركة ويستمرون معها.
صحيح، يعني و 88% هذا سعر الاكتتاب اللي هو المعروف عند السباكس كلها، اللي هي الشركات ذات الهدف الخاص اللي من خلالها اصلا انغامي انزلت للسوق، واللي عاده يكون سعر الطرح فيها 10 دولار. اليوم نشوف سعر السهم قرابه 1.18 سنت، لكن ايضا من اعلى قمه طاح سهم حول 93%. لكن الأهم من هذا، منذ بداية العام طاح السهم 31%، فيبدو أن حتى مع كل التصحيحات اللي صايرة في أسواق الأسهم التقنية، إلا أن المستثمرين في الشركة ما عندهم يعني خلنا نقول نظرة إيجابية لمستقبل الشركة. وهنا في نقطة يعني جدا مهمة، وش تقييم الشركة اليوم؟ يعني الشركة اليوم تقييمها قرابة 30 مليون دولار، وهذا يعني يخليني دائما لما أشوف هذه الشركات السباك ينزل تقييمها بشكل كبير أتساءل مباشرة عن الكاش، وقد سولفنا عنها حتى بخصوص سويفل، هل عندهم كاش كافي إنه يمشيهم سنة سنتين قدام فبالتالي أمورهم طيبة؟ لأن إذا ما في كاش هنا تبدأ فعلا مخاوف المستثمرين تطلع. يعني في شركات مثل كوين بيس ولا روبن هود ولا
تتحمل
الخسائر الأسهم أو 60-70%، لأن عنده 3-4-5 مليار دولار. ولا أوبر يوم طرح يمكن كان عنده حول 8-9 مليار دولار. لكن أنا يوم شيكت على قوائم أنغامي عندهم تقريبا 3 مليون دولار كاش و10 مليون في المستحقات القريبة الأجل اللي يطلبونها من الناس، سواء عملاء أو معلنين وغيرهم، غالبا بتكون هي من المعلنين يعني، لأن العملاء يدفعون بشكل شهري، أو شركات الاتصالات واللي تمثل جزء كبير من اشتراكاتهم. فيعني على فرض أنهم يجيبون العشرة كاملة، فعندهم تقريبا 13 مليون دولار، ومعدل الحرق بناء على خسائر 13 مليون دولار العام الماضي نقدر نقول حول المليون دولار في الشهر. فتقريبا عندهم مدرج حق سنة.
لا، بغيت أقول يعني يا تحسن كبير في الحرق ويقدرون يطولون أكثر، يستنون تصحيح أوسع في السوق بشكل عام، أو أعتقد ما أدري إذا كنت بتروح هناك ولا لا، بس أو على 30 مليون ليش ما أحد يشتري المكتبة العربية أو أنغامي بما فيها المكتبة العربية ويضم جانب كبير لمكتبته للعالم العربي ويستفيد من الأشياء اللي في يعني الباك أوفيس أو العمليات الداخلية، ويعني يقلل التكاليف بشكل عام. ما أدري إذا كنت رايح هناك ولا لا،
إلا بس أنا كنت رايح هناك. يعني أنا أشوف أن الشركات لما تنزل لهذا النوع من التسعير فهي فرصة استراتيجية للمستثمرين الانتهازيين أنه يجي ويقدم عرض لملاك الشركة، مثل ما سوى إيلون مع تويتر. هو وش سوى؟ قال لهم هذا سعر السهم، أرسل خطاب لمجلس الإدارة وقال ترى أنا بزيد السعر عن سعر التداول 20 أو شيء في المية وعطوني الشركة. فوقتها يصيرون ملزمين إلى حد ما أنهم يوافقون، لأن قاعد يجيك سعر أفضل من سعرك الحالي. فلو يجي أحد يشتريها بأربعين مليون دولار في الغالب يقدر إن فعلا ياخذ الشركة. فأنا مستغرب إن إي آند على سبيل المثال يعني ما جت. يعني إي آند استثمرت مبلغ وقدره في ستارز بلاي حول 170 إذا ماني بغلطان 170 مليون دولار وشرت حصة أغلبية. إحنا نتكلم عن أنغامي، شركة عندها وسم تجاري معروف، لها سمعة طيبة، عندها مكتبة كبيرة، عندها عقد حصري مع عمرو دياب يعني، وعندها تطبيق يعني واسع الانتشار في يمكن حول 25 مليون مستخدم شهري. واضح أن شهية إي آند يعني واسعة في هذا المجال وتبغى توصل لعملائها بمنتجات جديدة
من ناحية المحتوى والتركيز على محتوى كذا.
طبعا أي بالضبط. فإي آند ولا حتى نون اللي متوجهة للتطبيق الخارق، ولا حتى كريم، ولا حتى يعني أنا أشوف في العديد من المستحوذين المحتملين، أو حتى يعني صراحة روتانا. يعني روتانا ممكن تستحوذ على الشركة، أو حتى أم بي سي اللي هي أصلا مستثمرة في الشركة. فأنا شايف في يعني العديد من المستحوذين المحتملين
ممكن عينهم تكون عليها يعني already. يعني بس على نقطة مجلس الإدارة، إلا لو مجلس الإدارة إذا جاء عرض، إلا لو يحس أو يشوف إن لا أنا بقدر أوصل لأعلى من هذا العرض خلال السنة سنتين الجاية بحكم تغييرات معينة. وعلى الأقل ما كان واضح تحرك أو تحركين، خطط لتحرك أو تحركين كبيرات جدا ممكن يغيرون يعني النتائج المالية للشركة في الفترة القريبة. فقد يكون الاستحواذ نقطة فارقة في تاريخ أنغامي يعني إذا فعلا تم. يبقى السؤال على تقييم أو النظر للفائدة المرجوة أو القيمة اللي ممكن تطلع من أعتقد 25 مليون تقريبا مستخدم، أكثر من 1.5 مليون المشتركين. أعتقد هو جانب وصول لأنغامي شوي مختلف عن الناس أو المنصات الأخرى. المكتبة العربية خصوصا أعتقد مع الأشياء الحصرية اللي عندهم جميلة جدا. لأن لما أفكر فيها نقطة الاستحواذ، النقطة الوحيدة اللي ضدها لو كان في كثير من التداخلات بين ما يصل لمستخدمي أنغامي وما يصل أو نفسهم هذول المستخدمين يقدرون يصلون المحتوى مشابه أو استخدامات مشابهة على منصات أخرى، تبدأ تقول أنا كم قاعد استفيد فعلا. فأعتقد تعود لي نقطة فعلا المكتبة والاستخدام. ما كان عندنا معلومات غير نقطة التسرب اللي تحسنت السنة الماضية، بس أعتقد يعني معلومات إضافية هنا بتكون مفيدة أو مهمة للمستحوذ أنه يفكر فيها.
والله تقريرهم السنوي قرابة 150 صفحة، فاللي يبغى معلومات فهي تقريبا موجودة. لكن هنا عبدالله نقطة مهمة للتوضيح، يعني ترى هذه ليست قصة أنغامي فقط، هذه قصة جيل من الشركات حول العالم. الشركات اللي راحت مع السباكس يعني في الغالبية هذه الشركات عانت معاناة كبيرة جدا، وعانت من ناحيتين. من ناحية أن المبالغ اللي وعدوها فيها رعاة السباكس ما جتهم مثل ما هم كانوا متوقعين، يعني غالبا كان يجيهم 20 إلى 25% من المبالغ الموعودة. يعني إذا الشركة أغلقت جولة بمية مليون دولار من خلال الطرح عن طريق سباك، كانوا يأخذون 20 في النهاية، لأن المستثمرين يرفضون أن فلوسهم تروح للشركة.
كان لهم حق ذلك.
فهذا من هذا جانب من المعاناة، أنك أنت طلعت للسوق العام وما جتك الفلوس اللي أنت كنت موعود فيها واللي كنت على أساسها باني خططك. والمعاناة الثانية أن صار في نوع من النظرة السلبية لهذا النوع من الشركات بغض النظر عن أدائها الحقيقي، فبالتالي الأسواق عاملتها بقسوة، فالكثير منهم عانى. يعني نزول 80 أو 90% لأي شركة سباك هو الطبيعي، هذا اللي قاعدين نشوفه حتى في شركات ضخمة يعني مثل فيرجن جالاكتيك وغيرها. ف
يعني في أثر
بس عشان نكون منصفين، يعني مو احنا ما نقول والله بس ان يعني الشركة هذه سيئة وبس، لا يعني هذه قصة جيل من الشركات كان أمامهم فرصة للإدراج وخذوها، لكن تبين فيما بعد أن السباك لم يكن أو لم تكن أفضل طريقة للإدراج. اليوم لو تقول عند أي مؤسسة بوديك سباك يعني ما وديك تشوف ردة فعله
زي 2000 و2001، كان أي أحد يضيف كلمة .com على اسم الشركة ويرتفع السهم. الآن بعضهم AI وحلولنا فيها AI، في أشياء إيجابية، هذا شيء مع حتى السوق صار ينظر له بشكل سلبي بغض النظر على فعلا أداء الشركة. ودي أضيف نقطة على إذا ما أخذت الفلوس اللي كنت تتوقعها، وجود الكاش مو في الشركة مو بس يساعد في عمليات النمو، لكن كذلك خط دفاع غير مباشر لقيمة الشركة، لأن عندك كاش في قائمة المركز المالي، يعني تقييم الشركة ما يقدر ينزل بزيادة لأن في كاش على الأقل. يعني إذا أنت مستثمر وصفت الشركة على الأقل في الفلوس اللي الملاك يتوزعونها، فصارت ضربة من نوعين، ضربة من تحد النمو وضربة من تفقد خط دفاعي لتقييمك وسهمك بنفسه. ف يعني الله يعينهم، انا اشوف في بوادر تحسن كثيره، يمكن انا وياك ما اتفقنا على جوده نسبه النمو، لكن صراحه حتى مع بس مع نزول الهوامش الى 19%، حتى ال 25% حقت الفعاليات تضيف اضافه ايجابيه للشركه على الاقل. ف نتمنى لهم التوفيق، ومتابعين أنغامي من سنة ونص تقريبا من لما بدينا.
أنا عبد الله ودي أتكلم عن شيئن، موقع التجارة الإلكترونية المعروف والمشهور عند الكثيرين واللي معروف عندنا بشكل كبير في السعودية والخليج. صفقة كبيرة مثل ما قلت، أعلنوا عن إغلاق جولة جديدة بمشاركة مبادلة الإماراتية وسيكويا الصين وأيضا جنرال أتلانتيك، وهذول كلهم مستثمرين سابقين. طبعا حجم الصفقة كبير جدا جدا جدا، يمكن إحنا ما شفنا صفقة بهالحجم إلا صفقة أوبن أي آي، أو عفوا صفقة سترايب اللي كانت 6.5 مليار، فقد تكون هذه ثاني أكبر صفقة للعام إلى الآن على الأقل. وأيضا الملفت كان التقييم، يعني إحنا نتذكر كان تقييم الشركة قرابة 100 مليار دولار. نعم 100 مليار دولار
شركة خاصة.
واليوم قاعدين نشوفهم يقفلون الصفقة أو الجولة على 66 مليار دولار، يعني تقريبا انخفاض الثلث. شوف أنه مو بانخفاض كبير مقارنة بالكثير من الشركات. وأيضا من الأشياء اللطيفة في الخبر أنه المستثمرين اللي دخلوا في الصفقة الماضية على 100 مليار تحولت أسهمهم على التقييم الجديد، فيبدو أنه كان عندهم نوع من المزايا اللي تقول
حماية ممتازة.
حماية ممتازة وفي محلها الصراحة. فيعني صفقة متميزة، مستثمرين متميزين ودهم يروحون للسوق الأمريكي في هذا العام، وهذا شيء غريب صراحة. يعني من زمان إحنا ما نشوف أي إدراجات في على مستوى الشركات التقنية الخاصة الضخمة، رغم أن
الشركة الشركة نفت مع أن في أخبار حولها، بس شركة تقول لا نبي ننمو نكمل
وين تنمو بعد يعني إذا وصلت قيمتك 66 مليار، أنت أكبر من ما أدري يمكن 95% من كل الشركات المدرجة في أمريكا، فوش باقي؟ وين تنمو؟ وين بتروح يعني؟ وهذا يذكرني صراحة بمقولة نافال رافيكانت، يقول أنا مستحيل أستثمر في الشركات المدرجة. يقول أن الشركات المدرجة انحلبت لين قالت بس، توصلك للسوق محلوبة، إذا في أي نوع من أنواع الربح فالمستثمرين قد امتصوا منها قبل ما توصل للمستثمر العام. يمكن هذا الشيء ما كان دقيق أو صحيح أو ما ينطبق على حقبة التسعينات وحقبة بداية الألفية الجديدة، لكن اليوم قاعدين نشوف هذا الشيء أمام عيوننا. يعني Airbnb وأوبر وإنستاكارت وسترايب كلها شركات تعدت 50 مليار وأكثر في تقييماتها في الأسواق الخاصة، وبعدين تجي تطرحها لي في السوق العام، طيب وين بتروح؟ عشان كذا أغلب وكوين بيس أغلب هذه الإدراجات كانت فاشلة للمستثمر العام، شفنا انخفاضات 50% و60% و70%. طبعا أكيد كان في عوامل متعلقة بالسوق، لكن بنفس الوقت يعني هي جاية خلاص يعني واصلة حدها، إذا ما استمرت بنمو ممتاز فبالتالي راح تطيح. على عكس يعني بدايات الألفية وكذا، لما أمازون ولا جوجل ولا فيسبوك طرحت كان لسه في بداية مشوارها وحققت نمو مذهل، ولا طرحت على هذه التقييمات ولا حتى يعني ولا تجاوزت 10 مليار دولار أثناء طرحها.
وجزء منها معاد وجود فلوس الاستثمار الرأس المال الجريء، لأن الشركات كمعدل العقد الماضي كانت تقعد أطول كشركة خاصة، ففي نقطة من النقاط تحتاج تجمع فلوس، تجمع فلوس الشركة تبي تعكس النمو اللي سوته. يعني في بداية في التسعينات وحتى الثمانينات كثير من الشركات كانت تنطرح بعد 4 سنين ولا 5 سنين
بالضبط.
قاعدين نشوف هذه شيء إن 2008 بدأت
15 سنة عمر الشركة، يعني 3 أضعاف ولا 2.5 المعدل السابق للشركات عشان تطرح، وهذه ظاهرة يعني خطيرة شوي على المستثمر العام.
تكلمنا قد قبل السنة الماضية على شيء إن، بس يعني أبي أذكر شيء تكلمنا عليه على عجالة سابق، إن خطوط إنتاجهم يعني نسبة الدقة والتحليل اللي عندهم، يشوفون شيء في دولة معينة بدأ ينطلب بزيادة يروحون بشكل مباشر أو شبه لحظي يزيدون الخط الإنتاج المتعلق بهذا الطلب، وبالعكس يزيدون كمان تنوع فيه ألوان مختلفة أو تصاميم مشابهة أو غيره. يعني احنا ذكرناها وأنا أذكرها الحين كنقطة إعجاب في العمليات، لكن لنقطتك معاذ وين بنروح يعني تفصيل يعني لما تطلب نفصلها من جديد وين ممكن تروح. لكن أي محاولة للطرح وقد حاولوا هم في 2020 وسحبوا الخطة لوضع السوق وقتها، وكذلك لبعض العلاقات الأمريكية الصينية اللي كان فيها يعني أخذ ورد، إذا فعلا راحت وحاولت الطرح شيء إن السنة هذه في السوق الأمريكي بيكون اختبار حقيقي لشهية المستثمرين الأمريكيين في الشركات الصينية. صار في أخبار كثيرة تكلمنا عليها في حلقات سابقة لوش قاعد يصير في السوق الصيني، بعض الشركات الخاصة اللي تبي تطلع للسوق وتوقفت لفترات مو قصيرة، فبيكون اختبار كذلك لممكن شركات صينية ثانية قاعدة تفكر في الإدراج الأمريكي، لكن كلهم يستنون مني أول واحد يروح ويشوف الشهية وش وضعها. أتوقع شركة زي كذا كثير من الاستثمارات بتكون بيكون فيها اهتمام أكثر من العادة في من المستثمرين المؤسساتيين، لأنها حل تقني جيد وكذلك عمليات على الأرض جيدة، فأعتقد كثير بيشوفون بينظرون لها بأكثر من قطاع، مو بس بينظرون لها تجارة إلكترونية.
وانتشار واسع، يعني أنا صراحة متشوق أشوف هوامشهم الربحية وأرباحهم من خسائرهم. ما أتوقع أن في أرباح ولا ما كان جمعوا مليارين، لكن على الأقل ودنا نشوف يعني وش اللي قاعد يصير جوا الشركة، فأنا متشوق لنشرة الإصدار حقتهم. ودي صراحة أتكلم عن نتفليكس، واللي العام الماضي عانت معاناة كبيرة لما أعلنت عن انخفاض في أعداد مشتركيها، وهذا الشيء سبب لها تدهور فظيع في سعر سهمها. وبعدين كان عندهم خطة يعني على أساس أنهم يحاربون هذا النوع من الانخفاض، وقالوا خلاص احنا عرفنا وش المشكلة، المشكلة انه ما احنا قادرين نزيد مستخدمين، لكن احنا لقينا حل، راح ندخل الاعلانات ونقلل سعر الاشتراك، فبالتالي نقدر نكسب مستهلكين او مشتركين جدد. ما ندري وش صار يعني بالضبط في هذه الخطة الجديدة حقتهم، لانهم لسه ما زالوا متحفظين عنها الى حد كبير، لكن كان في تصريح لهم الأسبوع الماضي وقالوا أن ترى صار عندنا 5 مليون مستخدم وليس مشترك. المستخدم ممكن يكون عدة مستخدمين على نفس الاشتراك.
هذه مشكلتهم الثانية اللي يبون يحلونها.
5 مليون مستخدم ترى موجودين على خدمة الإعلانات.
بس في 12 دولة فقط اللي شغلوا
12 دولة أي لسه ما نزلوها في كل مكان. وأتوقع يعني التحدي هنا هو أنك كيف تبني عضلة الإعلانات. إحنا نتكلم عن شركة عندها عضلة تقنية ما هي سهلة أبدا، لأنه يعني الجماعة بنوا شيء ما قد أحد بناه قبل من الناحية التقنية، كيف أنك أنت تحط يعني مكتبة أفلام ضخمة جدا على الإنترنت وبوصول سريع.
واللوغاريتمية اللي بينها، هو تصنيف الأفلام كان عندهم مفصل تفصيل مخيف يعني وساعدهم.
فنتكلم عن شركة عندها عضلة تقنية مخيفة، نتكلم عن شركة عندها عضلة إنتاجية جديدة طورتها في خلال الست سبع سنوات الماضية، وصاروا من يعني من أفضل المنتجين، خلينا نقول إلى حد ما
من أكبر يمكن أفضل يمكن كلمة
أفضل من أكبر المنتجين أفضل يعني أنا أقولها متحفظ، لكن من أكبر المنتجين، لكن ما عندهم عضلة إعلانات. يعني عضلة بيع الإعلانات، أنت عشان تبيع إعلانات يبغالك موظفين في كل دولة، ويبغالك علاقات مع المعلنين، ويبغالك تسعير لهذا الشيء وا 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 وا. فبالتالي يعني هذا سبب يمكن أنهم لسه ما وصلوا لكل الدول وما زالوا في 12، لأنك أنت مهما كنت سريع في النهاية تحتاج وقت. وهذا يأخذنا لي يعني حتى السعر الإعلانات عندهم. يعني أنا قرأت أن قاعدين يطالبون المعلنين $50 لكل 1000 مشاهدة، وهذا فوق سعر يوتيوب بكثير. يعني متوقع أن يوتيوب في أمريكا على سبيل المثال حول $30 $25 أو $35، يعني في هذا النطاق أو المدى، بينما أسعار نتفليكس أعلى. فهل فعلا مستخدمي نتفليكس هم أفضل جودة فبالتالي يستحقون هذا النوع من التسعير؟ وهل هذه الاستراتيجية راح تنفع مع المعلنين اللي راح يجرب شيء جديد لأول مرة؟ ففي أسئلة كثيرة حولها، لكن هل فعلا ممكن يتمثل الإعلانات بالنسبة لهم جزء كبير من دخلهم؟ وش رأيك عبد الله؟
أنا يعني فرق السعر من تقريبا $10 $9.99 للباقة الأساسية و $6.99 لباقة الإعلانات، يعني ما عندي تصور واضح على حساسية هذا الفرق اللي بينها بشكل شهري $3 تقريبا. لكن إذا فعلا يقدرون يثبتون للمعلنين أن نسب التحول من مشاهدة لشراء وكذا أعلى من المنصات الأخرى، أعتقد ممكن يكون جانب كبير، لأنه التحول على مستوى دولي لباقات سعر أقل عشان يظهر لك الإعلانات بضغطة زر. يعني يقدر أقول لك بدل ما تدفع 10 ترى تجديدك 8 ولا 8.5، بس ترى بنوريك إعلانات معينة قبل البداية مثلا بدون ما يحط لك شيء بالنص. فقصدي الانتشار بيدهم بشكل كبير جدا، ويعني يخلي الباقة اللي بدون إعلانات أبدا أعلى بكثير. فقصد يعني عندهم فعلا عام أو يعني ذراع يقدر يرفع وينزل زي ما يبغى إذا قدر يهتم أو يصل لاهتمام المعلنين. هم أصلا ما أعلنوا ذي الأرقام إلا في معرض أو يعني كان مؤتمر أو شيء عن التلفزيون والصناعة وكذا، وقاعدين يقولون أن معدل الأعمار 34 سنة فمهم للمعلنين ومدري إيش. فأعتقد ممكن يكون عامل كبير لهم، وخصوصا إذا قدروا يبنون أو يستحوذون على الوصول للمعلنين في دول مختلفة. أقول هذا الشيء لكن أشوفه على المستوى القريب أو المتوسط، لأن زي ما شفنا منصات ثانية كثير في بدايتها المعلنين يشوفون نتائج مذهلة للإعلان عليها. شفناها في سناب شات لما بدأ يصير عليه إعلانات، تيك توك كذلك. لكن مع الوقت تشوف يعني في نقاش مع بعض الشباب اللي يشتغلون في الإعلانات أو في شركات تعلن، يقولك يعني بعد فترة تبدأ تتقارب النتائج ولأن منافسة بين المنصات وكذا. لكن ما أشوف الحل النهائي لهم كشركة. يعني إذا فعلا قاعدين يقولون النمو، نحس إنه ما حي نمو المشتركين ما حينمو بشكل كبير، الإعلانات ممكن تساعدك سنتين ثلاثة، بس بعدين بترجع لمرحلة جديدة، الإيرادات نفسها كمان ما قاعدة تنمو بشكل كبير جدا. في فكرة لو تذكر معاذ قبل سنة سنتين طلعت إنه مو بس الإعلانات اللي وسط الفيلم أو المسلسل، الإعلانات اللي يخليك تشتري شيء شفته في المسلسل. وكان في شركة ستارت أب نسيت اسمها والله، اللي تقولك مثلا عجبتك هذه الكنبة ولا السيارة بضغط
تضغط عليها تقدر
تضغط عليها وتروح. يعني
هذه أقرب أشوفها في يوتيوب، يعني أحس يوتيوب هم
لأنك على الكمبيوتر ولا على الجهاز،
ولأنك جزء من جوجل اللي عندها وصول لكل المعلنين يعني حول العالم، وعندها ربط مع الكثير من الخدمات، فتقدر تضغط على الفستان ولا، فممكن صانع المحتوى لما يسوي رفع للفيديو مثلا زي فيديو حقنا مثلا هذه النظارة، تضغط على النظارة وأنا أحط في المحتوى في الرفع معلومات الرفع حقة الفيديو إنه ترى هذه النظارة اسمها كذا وهذا رابط شرائها، ويصير في نوع من عملية الأفليت أو التسويق بالعمولة تكون لصانع المحتوى، وأيضا ممكن تصير حتى بالإعلان. يعني عاد على طاري النظارة، في أحد فعلا أرسل لي الأسبوع الماضي في تويتر يقول لي تكفى ترى النظارة هذه مأزمتني لي 6 شهور أدورها ما حصلتها.
حسبته بيقول تكفى غيرها زين على الأقل جاك ملاحظة إيجابية.
لكن عبد الله في هنا نقطة اللي هي هولو، اللي هي منصة المنصة مشابهة لنتفليكس موجودة بشكل رئيسي في أمريكا، أعلنوا قبل فترة يقول لك إن 3 مليار دولار هو دخلهم من الإعلانات، أوكي، و70% من المستخدمين عندهم مشتركين في باقة الإعلانات. فإذا هذا الشيء ممكن يكون دلالة على سلوك المستخدم، فأتوقع نشوف أرقام مقاربة في نتفليكس. فإحنا نتكلم على دخل ممكن يكون ما هو بسهل بالنسبة لنتفليكس، وممكن يحقق لهم النمو اللي هم يطمحون له. طبعا أنا خطر في بالي سؤال، ليش ما فكروا، أو يمكن فكروا وعندهم جواب جيد، بأن يكون في عندهم يعني اشتراك مجاني لكنه مليء بالإعلانات، بحيث أني أنا أقدر أطلع دخل أعلى من قيمة الاشتراك الطبيعي. يعني إذا أنا اشتراكي ب$10 أطلع من هذا المستخدم المجاني 100% 11 أو $12. هل هذا الشيء ممكن أو لا؟ يمكن ما عندهم وصول كافي للمعلنين، ما عندهم كثافة في الإعلانات بشكل كافي، فخايفين.
لا ويمكن... بس التجربة بتصير، يعني تشوف حلقة 40 دقيقة 50 دقيقة كم مرة تبي يقاطعك يعني.
بس مجانا مجانا عبد الله
كوكاكولا
يوتيوب من المصاخة يحط لك 3 إعلانات ورا بعض في نفس اللحظة، مو متجزئة، أو إعلانين يقول لك 1 من 2 وتطلع لك وتقعد تنتظر، ومع كذا الناس تستخدم يوتيوب. بس أنا أعتقد هذه عبد الله نقلة ممتازة لموضوع يوتيوب.
يوتيوب قاعد يسوي العكس.
بالضبط.
يوتيوب قال شكله، قال زي ما قلت 1 من 2 ذي مسختها شوي، خليني أعطي وأطلق يوتيوب بريميوم من كم سنة، وقال ادفع أنا ما عندي مشكلة ما أوريك إعلانات، بس عطني حق ذا الإعلانات اللي كنت أقدر أطلعها منك، ويسوي لك اشتراك ويسوي لك يعني الجانب حتى عائلة وخمسة ستة أشخاص وما أدري إيش.
أنا عبد الله انصدمت بعدد المشتركين في يوتيوب بريميوم، ما أدري عنك، يعني أنا أشوف رقم أسطوري، ويعني 80 مليون مستخدم مشترك في يوتيوب بريميوم، أنا أشوفه رقم مذهل مذهل مذهل. عمر الخدمة ما هو بطويل جدا، سعرها ما هو بمنخفض، يعني عندنا في المنطقة 8 دولارات، أغلى حتى من أنغامي. طبعا هي تعطيك فكرة أو يعني خاصية أنه ما في أي إعلانات، وهذه الخاصية اللي أنا مدمن عليها. وأيضا تعطيك اللي هي يوتيوب ميوزك اللي فيها كتالوج يعني موسيقي جيد،
وتعطيك خاصية ثالثة كانت موجودة في الآيفونات قبل 6-7 سنين، اللي هو يمديك تقفل الآيفون ويستمر الفيديو بالصوت. هذه يعني
هذه ما لها قيمة، هذه ما تقدر تسعرها. هذه ما تقدر تسعرها. ويعني ذكرتني على هذه النقطة، كيف إن يعني ترى يوتيوب غير أنه من أفضل الاستحواذات في تاريخ الاستحواذات، واللي استحوذ عليها جوجل بمبلغ كان قرابة $1 مليار،
مليار وستمية وخمسين مليون،
اليوم 2022 دخلها 40 مليار.
اي لا استحواذ خرافي، وكثير من حتى عمليات البحث تصير في يوتيوب مو بس في يعني
شركة يعني لدرجة ان لو يفصلونها لوحدها من جوجل يعني مو بس وقفت على رجولها، يعني قومت السوق. يعني على سبيل المثال عبد الله، ايرادات 40 مليار، ايرادات نتفليكس العام الماضي 31 مليار، يعني ثلث تقريبا زيادة في الايرادات. المشتركين المدفوعين عند يوتيوب 80 مليون، مشتركين المدفوعين عند نتفليكس قرابة 230 أو شيء زي كذا. فيعني
وبسعر مشابه زي ما قلت 8،
سعر مشابه جدا. واو، أنا بالنسبة لي هذه من الشركات العجيبة جدا، واللي للأسف أنها صندوق أسود، لأن جوجل لما تطلع نتائجها ما تفصل بشكل كبير. أنا أحس أن عندهم يعني طاقة كامنة لسه أكثر وأكثر للمستقبل، وهذا اللي شفناه اليوم في تقرير أعلنوا عنه، أن 45% من كل مشاهدات يوتيوب في أمريكا عن طريق التلفزيون.
هذه كانت ترى رقم يبدو عادي، بس ترى رقم مهم جدا في سوق الإعلانات، أن تجربة مشابهة لتجربة التلفزيون. فبدل ما أعلن عند معلن عادي في قنوات تلفزيونية، مو بس أروح لشركات البث نتفليكس وهولو وغيرها، يوتيوب بيصير خيار حقيقي. والرقم هذا نمى من 30% قبل 3 سنوات، يعني نمو مو هين على قاعدة عملاء كبيرة جدا. يعني بس مثير أن كثير من استخداماتنا اليومية ما تنعكس ولا ما توضح لنا كيف نموذج العمل فعلا قاعد يشتغل. يعني هذا رقم ما يهمنا بشكل حقيقي، يوم بشوف على التلفزيون، يوم بشوف في البيت أو على الجوال المعذرة، لكن بالنسبة للمعلنين يفرق بشكل كبير، لأن غالبا في معك ناس ثانيين يتفرجون، نفس الأثر النفسي ولا حتى نفس التجربة مع الإعلانات الأخرى. وما ننسى ترى استفادة نتفليكس وهولو وحتى يوتيوب وغيرها من قفزة التلفزيونات الذكية، خصوصا اللي تعمل بنظام أندرويد تي في، لأنه يجيك يا يوتيوب جاهز أو أنك سهل تحمله وتطبيقهم على التلفزيون جيد في العمل وكذا.
طبعا هذا الرقم ما جاء بسهولة، يعني شفنا معركة كبيرة، يمكن معلومة أنا انتبهت لها قبل فترة، أن الأزارير هذه اللي على الريموت التلفزيون هذه تنشر بفلوس. يعني الشركة لما تحط لك يوتيوب ولا نتفليكس ولا هولو ولا أمازون برايم، هذه صفقة ما هي بسهلة مع شركة تلفزيونات، غير التطبيقات اللي تجي جاهزة على التلفزيون. فيعني كان في معركة كبيرة عشان يقدرون يوصلون لهذا الرقم. وهنا عبد الله في نقطتين، النقطة الأولى كم دخل يوتيوب من الاشتراكات؟ لو حسبناها حسبة سريعة، 80 مليون ضرب 5 دولار ضرب 12 شهر، يطلع عندنا تقريبا 4.8 مليار دولار. طبعا أنا خذيت 5 دولار مو بعشرة، 10 سعر أمريكا، في المنطقة عندنا حول 8، في الهند 3، فيعني قلنا 5 معدل جيد، مع أن أعتقد هو الرقم أعلى من ذلك، يمكن يوصل 7 أو 8، لكن عشان نكون محافظين شوي في أو متحفظين شوي في الحسبة، نتكلم على تقريبا 5 مليار دولار من 40 مليار دولار كدخل كامل للشركة. نتكلم على 12.5% من مدخلات الشركة، هذا دخل جديد لم يكن موجود يعني قبل 3 سنوات أو قبل سنتين حتى. وهنا النقطة الثانية، أن دخل الإعلانات عندهم قاعد يقل بنسبة طفيفة 2.6% تقريبا، لكن الدخل قاعد يقل. فهذا
قد يعزى للوضع الاقتصادي
بلا شك.
إيه؟
لا بلا شك يمكن هم 2.6، أنا متأكد أن شبكات التلفزيون قاعد يقل دخلها بشكل كبير أكثر من هذا، فهم ما زالوا يعني يعتبروا متفوقين على غيرهم. لكن يعني وجود هذا النوع من الدخل يعزز وضع الشركة بشكل كبير جدا. فيعني فعلا يعني أشوف من اللطيف أو المضحك أن كيف شركة نتفليكس اللي هي قائمة فقط على الاشتراكات قاعدة تروح للإعلانات، وشركة يوتيوب اللي كانت قائمة فقط على الإعلانات قاعدة تروح للاشتراكات. فالسؤال هو وش الاستراتيجية الصحيحة؟ هل تحتاج الاثنين فعلا ولا
وش الخلطة إذا بينهم الاثنين؟ إذا اثنين موجودين وش الخلطة الجيدة اللي ما تأثر على تجربة العميل وبنفس الوقت تعزز الأرباح للشركة؟ أعتقد بنشوف شركة منهم أو تصل ل يعني سقف في نمو النموذج الثاني وبعدين الشركة الثانية بتبدأ تقول أوكي تحسب وش أو تدرس حتى وش الأسباب اللي وقفتهم عند سقف معين وحنا وش سوينا أحسن في هذا مثلا الاشتراكات وش سوينا أحسن من يوتيوب وليش وقفوا هم عند سقف وكيف نقدر نستفيد من هذا البحث أننا نزيد جانب الإعلانات عندنا أو العكس. بس أعتقد يعني حلو أن نشوف الشركتين تدخل مجالين كبيرات بس مو بتخصصهم الأولي. طيب معاذ قبل لا نقفل هل شفت شيء خرافي أو جميل الأسبوع هذا تبغانا إحنا والمشاهدين والمستمعين نتفرج عليه؟
والله عبد الله يعني قاعد أشوف تقريبا انتصفت في مقابلة إيلون ماسك مع وول ستريت جورنال تكلم فيها عن تعيينه للرئيسة التنفيذية الجديدة تكلم فيها عن موضوع المفضل بناء حضارة إنسانية على مارس في المريخ وأيضا تكلم عن الذكاء الاصطناعي هذا موضوع الجديد المفضل ولفت انتباهي إنه قاعد يقول اليوم يبدو إنه في لاعبين رئيسيين في المجال اللي هم أوبن إي آي وجوجل. هذا اعتراف خطير بجوجل اللي قبل أسبوعين ما حد تكلم عنها. يقول لكن يبدو إنه في فرصة لشركة ثالثة وهي بتكون شركتي. طبعا كلنا نعرف إنه أعلن عن شركة وعين فيها شخص ويبدو إنه متجه إنه يبني شركة تطور تقنيات أو نماذج لغوية. لكن كان في تصريح له خطير صراحة.
لم تخلو من الحياط شوي في البداية.
لأنه قال سالفة تسلا.
إيه قال الذكاء الاصطناعي حق الريل لايف أو الحياة الواقعية عندنا قوي جدا وما أتوقع أنكم تستوعبون لأي درجة. لا وزاد قال لو اختلفت الأدوار بيننا وبين أوبن أي آي أعتقد كان حنا بنسوي يعني نتيجة أفضل.
بالضبط فيبدو أنه هو يعني جارحة موضوع أوبن أي آي بشكل كبير وأيضا جارحة أنه هو كان جزء منها وبعدين طلع وبعدين حصلت على هذا النوع من النجاح اللي يعني خلاها شركة عالمية في لحظات. لكن هو فعلا كان يقول لو حنا مطورين نموذج لغوي بدل ما طورنا هي خاصية أو النماذج حقت الحياة الواقعية كان طرحناهم طرح. وأتمنى أن الناس ما تستهين بقدرة تسلا في الذكاء الاصطناعي. فيعني لقاء لطيف صراحة لا يخلو من الهياط على قولتك. أتمنى أنك تشوفه إذا ما شفته شكلك شايف مقاطع منه.
شفت بعض المقاطع.
طيب عبد الله لا يمل وأشوفك الأسبوع القادم ويعطيك العافية.
يعطيك العافية مع السلامة.
شكرا لكم وشكرا لفريق السوق في إدارة الإنتاج أصيل بافرض وفي الإعداد أسامة المشيقح وفي التحرير عدي عيسى وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم وفي التلوين أحمد سالم وفي التصوير عبد الرحمن عبود. هذا بودكاست السوق أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.